أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. عجيب أنه الإنسان يقنط من الله تعالى، والباري عز وجل قد جعل له ما يغفر له ذنوبه عن طريقه، وهو الاستغفار. الذي يملك الاستغفار المفروض أنه لا يقنط. قال المصنف: ثم الموصول، وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا، يعني يبنى على الياء كما ذكرنا. والأولى والأولى يعني هذا معطوف على ماذا؟ على الذين. الذين والأولى لجمع المذكر ولجمع المؤنث اللائي واللاتي. لماذا قال اللائي واللاتي ولم يقل الذين والأولى؟ لماذا هنا قال اللائي واللاتي وهناك لم يقل الذين والأولى؟ فكروا فيه، فيه نكتة لطيفة. قال: وبمعنى الجميع من وما، وبمعنى الجميع جميع ما تقدم، وهو ماذا؟ المفرد والتثنية والجمع والمؤنث والمذكر. قال: وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل، كالضارب والمضروب، وذو في لغة طيء، وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين. قال: وصلة ال، هذا طبعا تقدم، الآن كلامنا في اليوم في هذا المقطع وصلة ال الوصف. وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدة، وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملته أيديهم، فقضي ما أنت قاض ويشرب مما تشربون، أو ظرف معطوف على جملة خبرية، أو ظرف أو جار ومجرور، تامان متعلقان باستقر محذوفا. الكلام فعلا في المطلب الثالث من مطالب ماذا؟ الموصول، وهو البيان الصلة والعائد. قلنا سابقا الاسم الموصول يحتاج إلى صلة ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عائد. الصلة يحتاج إليها لرفع إبهامها، عفوا، لرفع إبهامه. الاسم الموصول قلنا مبهم، يحتاج إلى توضيح، تأتي الصلة وتوضحه. العائد يحتاجه لكي ماذا؟ لكي يوجد الرابط بين الصلة وبينه. هذا تقدم شرحه سابقا. الآن يتعرض المصنف إلى بيان الصلة وبيان ماذا؟ العائد. فقال: فأما الصلة فهي على ضربين، جملة وشبه جملة. والجملة على ضربين: اسمية وفعلية. قسم أول الصلة إلى جملة وشبه جملة، ثم يأتي لبيان الجملة بقوله والجملة على ضربين، ثم بعد ذلك يأتي لبيان ماذا؟ شبه الجملة، عندما يقول: وشبه الجملة ثلاثة أشياء. فالكلام الآن سيكون في الجملة الاسمية والفعلية وفي شبه الجملة. شبه الجملة طبعا قالوا شبه الجملة في حصول الفائدة، الجملة تحصل فائدة وشبه الجملة كذلك، لكن كأنما شبه الجملة فيها نوع نقصان أو ما إلى ذلك. بالنتيجة الجملة عندما تقول ضربت أو زيد قائم هاي تحصل الفائدة، لا تجد فيها نقصا. أما شبه الجملة مثل الجار والمجرور في الدار أو الظرف مثل يوم الجمعة هذا يحصل الفائدة لكن فيه ناقص، يحتاج إلى متعلق. لعله لهذا سميت ماذا؟ سميت شبه الجملة، يعني شبهها في تحصيل الفائدة، كما أن الجملة تحصل الفائدة كذلك ماذا؟ شبه الجملة الجار والمجرور وال تحصل ماذا؟ تحصل الفائدة. على كل قال والجملة على ضربين اسمية وفعلية، وشرطها، شرطها يعني شرط الجملة. البعض يتوهم لعله من هذه العبارة أن المراد وشرطها يعني شرط الفعلية، لا، المراد هو شرط الجملة. الجملة يشترط فيها أمران، قال وشرطها أمران. أنا أقرأ لأن المطلب ليس فيه دقة وإنما فقط بيان عبارة وبعض الأمثلة، مطلب بسيط حقيقة يحتاج إلى حفظ أكثر مما يحتاج إلى فهم. قال وشرطها شرط الجملة سواء كانت اسمية أم فعلية أمران، أحدهما أن تكون خبرية. الجملة كما لعله مر عليكم في المنطق، المفروض أنه مر عليكم، الجملة تنقسم إلى قسمين، خبرية وإنشائية. الكلام إما خبري أو إنشائي. ما المراد من الخبرية؟ الجملة الخبرية هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب. طبعا فيها خلاف في تعريفاتها طبيعي، يعني عادة التعريفات فيها خلاف، لكن كتعريف عرفه المصنف الجملة الخبرية هي ماذا؟ التي تحتمل الصدق والكذب. ليس المراد بالجملة الخبرية ما فيها خبر، لا، ليس المراد بالجملة الخبرية أن يكون فيها خبر، لا، وإنما المراد أن تحتمل الصدق والكذب. في قبال الإنشائية، الإنشائية ماذا؟ لا تحتمل الصدق والكذب، يعني الآن تقول زيد قائم، أنا الآن أقول الشمس طالعة، الشمس طالعة، أو جاء زيدون، هذه الجملة تحتمل أنها ماذا؟ أنها صادقة وأنها كاذبة. أنا يحتمل أني كذبت وقلت جاء زيدون ويحتمل أني صادق. أما عندما أقول لك أعطني ماء، هذا هل يتصف بالصدق أو الكذب؟ لا، هذا إنشاء، الإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب. أعطني ماء، أنا أطلب منك أن توجد شيئا وهو ماذا؟ إعطاء الماء. فلا معنى أن تقول لي أنت كاذب، أنا أقول لك أعطني ماء، أين الكذب؟ فالجملة إذا صح وصفها بالصدق أو الكذب أو كانت محتملة للصدق والكذب نسميها جملة خبرية، وإلا نسميها جملة إنشائية. الجملة التي تقع صلة للموصول لا بد أن تكون خبرية، لا يمكن أن تكون إنشائية. قال أحدهما أن تكون خبرية، أعني محتملة للصدق والكذب. فلا يجوز، لعل الشيخ المظفر رحمة الله عليه عرفها بأنها توصف بالصدق والكذب، بس على ما ببالي لعله هكذا، هي فيها اختلاف. فلا يجوز جاء الذي ضربه، لعله بعض النسخ جاء الذي أضربه، خطأ نسخة أضربه خطأ. الصحيح جاء الذي ضربه، اضرب فعل أمر من الضرب، اضرب فعل أمر من الضرب بكسر الهمزة، همزة الوصل، وبسكون الباء وليس أضربه، ليس بفتح الهمزة وماذا وضم الباء. أضربه فعل أمر، فجاء الذي ضربه، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن أضرب فعل أمر طلبي، جملة إنشائية، وإن كان هنا مطلب أنا لم أتعرض إليه. يعني هنا يقسمون الجملة كأنما إلى خبرية وطلبية وإنشائية. أنا أعرضت عن هذا، أنا أحببتم راجعوا كتاب التصريح على التوضيح. ابن هشام عنده كتاب اسمه أوضح المسالك، هذا عندما ينسب إليه يقال التوضيح. التوضيح يعني أوضح المسالك. وهناك شرح لخالد الأزهري من الشروح الجيدة جدا على ماذا؟ على ابن هشام، على أوضح المسالك، يسمى بالتصريح. فالتصريح يعني شرح التصريح على ماذا؟ على أوضح المسالك. قال: ولا جاء الذي بعتكه. بعت جملة خبرية بالأصل، بعت هذا الكتاب، بعت هذا الكتاب، جملة خبرية. لكن في العقود تستعمل ماذا؟ إنشائية. يعني أنت الآن إذا مثلا بعت شيئا، طبعا البيع الآن لا تحصل فيه عادة إنشاءات وما إلى ذلك، وإنما تذهب إلى السوق وتأخذ الشيء من دون أن تتكلم. عادة في الزواج، في الزواج إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق العزاب زوجة أو زوجه، عفوا زوجا أو زوجه. فعندما يتزوج ماذا تقول المرأة؟ تقول: زوجتك، زوجتك نفسي. زوجت فعل ماضي، زوجت فعل ماضي، جملة خبرية كأنما، لكن يراد منها الإنشاء. المرأة لا تريد أن تخبر عن أنها زوجت نفسها إياك في الزمان الماضي، لا تريد هذا، وإنما تريد أن تقول: أنا أنشئ الزواج، أنشئ التزويج، الآن أنا أنشئ. كذلك في البيع تأتي وتقول: بعتك كتابي. يعني ماذا؟ يعني أنت تنشئ البيع. وإن كان أقول في هذا الزمان، هذا غريب في مسألة البيع في هذا الزمان، يعني تقريبا شبه منعدمة أن تذهب إلى شخص وتقول له: بعتك كتابي، يعني تريد أن تنشئ البيع. هذا فيه نوع من الغرابة لعله الآن. لكن الزواج جدا واضح، تقول المرأة: زوجتك نفسي. يعني ماذا زوجتك نفسي؟ يعني الآن أنا أنشئ الزواج، أنشئ هذه العلقة الزوجية. فإذا قيل هكذا: جاءت أو جاء الذي بعتكه، الآن أنا الآن أتعامل معك. طبعا هذا الآن أيضا أصلا منعدم، هذا الشيء منعدم، لكن سابقا كانوا يبيعون العبيد، بعد واضح عندكم. فنفترض أنه أنا عندي عبد وأريد بيعه، وكان هذا العبد ماذا؟ غائبا. كان هذا العبد غائبا، فأنا أتفاوض معك، قلت لك: العبد بمئة دينار، أنت قلت لي: لا، بتسعين. فقلت لك: بخمس وتسعين. ثم جاء العبد، جاء العبد، عندما جاء أنا قلت لك: جاء الذي بعتكه. يعني جاء الذي الآن أنا أبيعه لك، فقصدت من جملة بعتكه، قصدت ماذا؟ قصدت الإنشاء ولم أقصد الخبرية. إذا تصورتم هذه الفكرة التي ذكرتها بمسألة العبد، المسألة تكون واضحة. قال: ولا جاء الذي بعتكه إذا قصدت به الإنشاء، أما إذا قصدت به الخبر تقول: جاء الذي بعتكه قبل أيام، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. قال بخلاف جاء الذي أبوه قائم، أبوه قائم، هذه جملة خبرية اسمية، وجاء الذي ضربته جملة خبرية فعلية وليست ماذا، وليست جملة إنشائية. فتقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، أبوه أبو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، وقائم خبر لي خبر مرفوع، خبر أبوه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الجملة الخبرية الاسمية من المبتدأ والخبر ماذا؟ صلة الموصول الذي لا محل له من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. ضربته أيضا تعربها الجملة تكون صلة. قال والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول، هذا الذي أسميناه سابقا بالعائد. الجملة لابد أن تكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول. في أي شيء يطابقه؟ قال في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه. يعني إذا كان الموصول مفردان كان الضمير مفردا، وإذا كان الموصول مثنان كان الضمير ماذا؟ مثنى، وهكذا. فلهذا مثل، قال جاء الذي مفرد، أكرمته الهاء مفرد، جاءت التي ماذا؟ مفرد مؤنث، أكرمتها الهاء مفرد مؤنث، جاء اللذان مثنى مذكر، أكرمتهما هما أيضا مثنى، يستعمل المذكر والمؤنث، وجاءت اللتان أكرمتهما، وجاء الذين، الذين جمع مذكر، أكرمتهم هم جمع مذكر، وجاء اللاتي جمع مؤنث، أكرمتهن هن جمع مؤنث. فهذه الضمائر تسمى بماذا؟ بالعائد. الصلة والموصول يجوز أن يحذف، يمكن أن تحذف الصلة، تحذف الصلة، ويمكن أن تحذف، عفوا، الصلة أو العائد. الصلة أو العائد يجوز أن يحذف، يعني يمكن أن تحذف الصلة ويمكن أن تحذف العائد. المصنف تعرض بعد هذا لبيان ماذا؟ حذف العائد. العائد هذا الضمير الذي تشتمل عليه الجملة قد يحذف، يجوز أن يحذف. فقال وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، قال أي الذي هو أشد، فقال أيهم أشد، أي هنا ماذا؟ اسم الموصول، أي اسم موصول بمعنى الذي مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ثم لننزعن أيهم أشد، فأي اسم موصول بمعنى الذي، جيد. أين الصلة؟ طبعا واضح هذا الاسم الموصول مضاف إلى هم الضمير، أين الصلة؟ الصلة هي جملة، جملة هو أشد، هو أشد، لكن حذف هو وبقي أشد فقط، فصارت أيهم أشد. فأشد خبر لمبتدأ محذوف
تقديره هو هذا المبتدأ المحذوف هو العائد. المبتدأ المحذوف هو العائد. العائد لا يجب أن يكون ماذا؟ ليس من أجزاء الجملة، بل يجوز أن يكون من أجزاء الجملة. يعني يمكن أن يكون مبتدأ وعائدا في نفس الآن، يمكن أن يكون ذلك. قال أو منصوبا، يمكن أن يكون منصوبا، نحو وما عملت أيديهم. ما عملت أيديهم يعني ما عملته أيديهم. فهنا الضمير المحذوف منصوب، لو كان موجودا لعربته ماذا؟ لعربته مفعولا به. قال قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل. الأصل هو أن لا يحذف الضمير كما تقدم في مباحث الحرف. هناك عندما تكلمنا عن ما الموصولة قلنا الأصل في الضمير أن لا يحذف، الأصل في العائد هو الذكر. فقال عملته غير حمزة والكسائي وشعبة قرأوا عملته، وهذا لا شاهد لنا فيه. قال وقرأ هؤلاء يعني حمزة والكسائي وشعبة بحذفها، فقالوا ماذا؟ وما عملت أيديهم. فهذا المحذوف ضمير يعرب مفعولا به منصوبا يعني في محل نصب. قال أو مخفوضا بالإضافة كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض، أي ما أنت قاضيه. فاقض ما أنت، ما اسم موصول بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي، مبني على السكون في محل ماذا؟ نصب مفعول به. أنت مبتدأ يعني ضمير منفصل مبني على الضم على الفتح في محل رفع مبتدأ. قاض خبر، خبر أصله قاضيه، أصله مضاف إلى الهاء، هذه الهاء حذفت فصارت فقض ما أنت قاض يعني قاض. فجملة أنت قاض جملة اسمية، هذه صلة الموصول الذي هو ماذا؟ ما. وهذه الجملة الاسمية فيها ضمير مضاف إليه تقديره ماذا؟ قاضيه. قال وقول الشاعر، طبعا هذا لعلنا أشرنا سابقا إلى إعراب قاض، أشرنا سابقا إلى إعراب قاض، فهذا عليكم واجب. ما إعراب قاض هنا؟ يعني في بالي أنه أشرت إلى مسألة إعلال قاض. قال وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. تتمة البيت ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. تزودي فعل مضارع طبعا واضح، من زود المسافر إذا أعطاه متاع السفر. الآن إذا أنت أعطيت للمسافر متاع السفر يقال عنك أنك زودت المسافر، زودت المسافر بأي شيء؟ بمتاع السفر. فهذا يقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار شخص لم تعطه ماذا؟ زاد سفره. أحيانا يعني الآن الأخبار، طبعا الأخبار الآن تأتي بالمجان واضح، سابقا الخبر ليس بهذه السهولة، يعني أن تحصل على خبر ليس بهذه السهولة. ولعله البعض كان يعذب لأجل أن يعطى الخبر، البعض كان يرشى بالمال لأجل أن يعطى الخبر، ليس بالسهولة أن يحصل الخبر. نعم بعض الأخبار تنشر بسهولة طبيعي، لكن ليس بهذه السهولة التي الآن. فيقول الأيام سوف تكشف لك الأمور التي أنت تجهلها، ولا حاجة لأن ماذا؟ لأن تأخذها من شخص قد زودته في سفره أو بعت له أو ضربت له موعدين وما إلى ذلك. قال أي ما كنت جاهله، ما كنت جاهله. فما ماذا موصول؟ كنت صلته جملة خبرية، جاهلا خبر لكان، جاهلا مضاف إلى الهاء المحذوفة، التقدير ما كنت جاهله. قال أو مخفوضا بالحرف، يعني مجرور بحرف جر، نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يأكل مما تأكلون منه، منه الهاء ماذا؟ عائد. أما يشرب مما تشربون لم يقل منه، لم يقل منه، فحذف ماذا؟ حذف الضمير المجرور. طبعا إذا حذف الضمير حسب الظاهر من بعض كلماتهم لعله الحرف لابد أن يحذف، يعني لا يمكن أن يوجد حرف جر من دون مجرور، فعندما يحذف الضمير لابد أن يحذف ماذا؟ حرف الجر. فقال أي منه، يعني ويشرب مما تشربون منه. وقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم، وإن جحد العموم يعني عموم الناس، وإن جحد عموم الناس نحن نصلي للذي صلت له قريش. قال أي نصلي للذي صلت له قريش. قال وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بها هذا المختصر. قال وشبه الجملة ثلاثة أشياء، الظرف نحو الذي عندك، والجار المجرور نحو الذي في الدار، والصفة الصريحة، وذلك في صلة ال، وقد تقدم شرحه. بعض النحاة لعله لا أدري يعني لعلي لم أطلع كثيرا على كثير من النحاة، جعلوا الصفة الصريحة من شبه الجملة، لكن هذا رأي موجود وإن كان غريب. الظرف بحسب ما متعارف عندنا، الظرف هو قسمان، إما عفوا قصدي شبه الجملة، شبه الجملة قسمان، إما ظرف أو جار ومجرور. أما الصفة الصريحة تجعل من شبه الجملة، هذا كأنما معلومة غريبة عندنا، لكن هذا الرأي موجود عند النحاة، ولا أدري هل هو رأي سائد أو لا، يعني حقيقة بحثت عن هذه الفكرة فلم أجد كثيرا من صرح بها. لكن بنتيجة ابن هشام يجعل الصفة الصريحة ماذا؟ من شبه الجملة. البعض قال لا، أصلا هذا من الجملة، الصفة الصريحة جملة، البعض هكذا قال، ولعله هذا الرأي أغرب من الأول بالنسبة إلينا. على كل، قال وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين. الظرف والجار المجرور لكي يقعا صلة للموصول لابد أن يكونا تامين. الظرف والجار المجرور تارة يكونا تامين وأخرى يكونا ماذا؟ يكونان ناقصين غير تامين. التامان طبعا عرف بتعريفين مختلفين بالنتيجة، أنا أخذ التعريف الأسهل بمستوى هذا الكتاب بالنتيجة. الظرف أو الجار المجرور التام هو الذي تتم به الفائدة بدون ذكر المتعلق. الظرف أو الجار المجرور التام هو الذي تتم به الفائدة بدون ذكر المتعلق، وغير التام هو الذي لا تحصل به الفائدة إلا بذكر المتعلق. ما معنى هذا؟ الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، وهذا لعلنا كررناه أكثر من مرة. الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، دائما إذا أعربت ظرفا وجارا مجرورا لابد أن أعرب لهما متعلقا، إلا في موارد ذكرها المصنف وشرحناها في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب. لكن عموما كأعمية أغلبية الظرف والجار والمجرور لهما ماذا؟ لهما متعلق، لهما متعلق. فبلحاظ هذا المتعلق، تارة الظرف أو الجار مجرور تحصل به الفائدة، تتم به الفائدة بدون ذكر ذلك المتعلق، وأحيانا لا تتم الفائدة إلا بذكر المتعلق. لا تتم الفائدة إلا بذكر ماذا؟ إلا بذكر المتعلق. يعني مثلا أقول لك كما مثل المصنف، جاء الذي بك، ماذا قال المصنف؟ قال فلا يجوز جاء الذي بك. يعني شنو جاء الذي بك؟ تقول لي ما معنى جاء الذي بك؟ أقول لك مرادي جاء الذي افتخر بك، جاء الذي افتخر بك. تقول لي بك لا يتم لا تتم الفائدة فيه إلا أن تذكر متعلقه. ما هو متعلقه؟ هو افتخر، افتخر. تقول بك جار ومجرور متعلق بافتخر. كذلك قال ولا جاء الذي أمس، ما معنى جاء الذي أمس؟ أنا أقول لك جاء الذي أمس، تقول لي أمس ظرف، لكنه لا يفهم، لا يتم المراد منه، لا تتم الفائدة فيه ماذا؟ إلا أن تذكر ما تعلق به. مثلا تقول جاء الذي قام أمس، فأمس ظرف متعلق بقامه، ظرف متعلق بقامه. فالظرف الذي لا تتم به الفائدة إلا مع ذكر المتعلق نسميه ظرفا ناقصا، والظرف الذي تتم به الفائدة بدون الحاجة إلى ذكر المتعلق نسميه ظرفا تاما. فهنا الظرف لابد أن يكون تاما. قال فلا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمس لنقصانهما. وحكى الكسائي، هذا يأتي بحكاية على خلاف ما ذكره الآن، قال نزلنا المنزل الذي البارحة، نزلنا المنزل الذي البارحة. ما معنى هذا؟ قال أي الذي نزلناه البارحة. البارحة لا يفهم إلا بذكر متعلقه فهو ناقص، فيقول هذا شاذ، هذا شاذ. قال وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلتين كانا متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. فالفعل الأصل هكذا، عندما تقول مثلا رأيت الذي في الدار، رأيت الذي في الدار، في الدار ظرف تام، وقع صلة للذي، فنقول هذا يكون متعلقا بمحذوف، بفعل محذوف. هذا المحذوف محذوف وجوبا، لا يجوز أن يظهر، لا يجوز أن تقول جاء الذي استقر في الدار، لا يجوز، بل تقول جاء الذي في الدار، أو رأيت الذي في الدار، أو أكرمت الذي عندك، أو نظرت إلى الذي فوق الشجرة مثلا، وما إلى ذلك. قال تقديره استقره. والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. لابد أنكم عندما حضرتم هذا المطلب توقفتم عند هذه العبارة ورأيتمها بنتيجة معقدة. ما المراد بهذه العبارة؟ والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما، ما المراد من هذه؟ توضيح هذه العبارة يعتمد على أمرين. الأمر الأول واضح جدا، وهو أن هذا الفعل المحذوف فيه ضمير، فيه ضمير مستتر. أنت عندما تقول جاء الذي استقر في الدار، استقر له فاعل وهو هو، جاء الذي استقر هو في الدار. يعني المصنف عندما قال إن هذا الفعل المحذوف تقديره استقر، فلا شك أنه أن له فاعل وهو هو، ففيه ضمير، فيه ضمير مستتر. ماذا؟ أين مستتر؟ في الفعل، مستتر في الفعل. وهذا معنى قوله الضمير الذي كان مستترا في الفعل، يعني هذا الفعل المحذوف الذي تقديره استقر فيه ضمير مستتر فيه، وهو تقديره ماذا؟ هو استقر هو. جيد، انتقل منه إليهما. ما معنى هذا؟ معنى العبارة أيضا واضح كعبارة، انتقل هذا الضمير من الفعل إلى ماذا؟ إلى الجار والمجرور، إلى الظرف. ما معنى ذلك؟ هذا يعتمد على بيان مسألة نذكرها إجمالين، وإذا أحببتم راجعوها في الشذور، في باب ما يعمل عمل الفعل، في باب ما يعمل عمل الفعل يتعرض المصنف هناك إلى هذه المسألة. فالظرف والجار المجرور معلومة غريبة، معلومة غريبة جدا. الظرف والجار والمجرور يمكن أن يرفع الفاعل، يمكن أن يرفع الفاعل. يعني ماذا يرفع الفاعل؟ يعني يأخذان فاعلا مرفوعا. يعني تقول أزيد، أو عفوا أفي الدار زيدون، أفي الدار زيدون، ما أعرب زيد، أفي الدار زيدون، ما أعرب زيد. عادة نحن نقول مبتدأ مؤخر وفي الدار خبر مقدم، هذا أحد الإعرابات. الإعراب الآخر وهو الأرجح يقولون لا، أفي الدار زيدون، زيد فاعل. معلومة غريبة أؤكد، لا تستغرب منها، زيد فاعل. أين الفعل؟ نقول لا حاجة للفعل، الفاعل إذا وجد لا يشترط أن يوجد الفعل، يمكن أن يوجد فاعل من دون فعل. كيف؟ نقول العامل في الفاعل تارة يكون فعلا، وتارة يكون اسما، وتارة يكون ماذا؟ يكون جارا ومجرورا، تارة يكون ظرفا. يعني الآن عندما أقول لك زيد قائم، زيد قائم، قائم خبر جيد، فيه ضمير، نعم هو هذا الضمير، ما إعرابه؟ إعرابه فاعل. أين الفعل؟ نقول لا يوجد فعل، اسم، اسم عمل فيه. وعندما تقول جاء، عفوا زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، أبوه ما إعرابه؟ فاعل. أين الفعل؟ نقول لا يوجد فعل، وإنما الذي عمل فيه هو قائم، قائم عمل فيه أبوه. جيد، أيضا الجار والمجرور يمكن أن يرفع فاعلا، فتقول أفي الدار زيد، في الدار جار ومجرور، وزيد فاعل، فاعل لفي الدار، فاعل لي في الدار. وكذلك الظرف، تقول هل عندك مال، هل عندك مال، مال فاعل لعندك، مال فاعل لعندك. أنا أؤكد لأنه أغلب الطلبة الذي في الدورات السابقة عندما ذكرت هذه المعلومة استغربوها ولم يتقبلوها، وكأنما شعروا أن المعلومة خطأ. لا، هذه يصرحون بها في أكثر من مورد، في أكثر من كتاب، وابن هشام صرح بها في الشذور. ما علاقة هذه الفكرة بمطلبنا الآن؟ علاقتها أنه هذا الضمير الذي كان مستترا في الفعل الآن ليس مستترا في الفعل، الآن انتقل إلى الجار والمجرور. فالجار والمجرور والظرف إذا وقعا ماذا؟ وقعا صلتين، لا نقول إن هناك ضميرا مستترا أين؟ في الفعل الذي تعلق به، لا، نقول الضمير مستتر فيهما، هما اللذان رفع الفاعل. كيف؟ يقولون هذا الجار والمجرور نابع عن الفعل المحذوف. الجار والمجرور نابع عن الفعل المحذوف، فالفعل المحذوف كان يرفع فاعلين، صار هذا الجار والمجرور أو الظرف صار يرفع فاعلا. تأملوا في المطلب وإن كان غريبا لكنه حق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.